بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال صاحب جوهرة التوحيد رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم أمين: فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم. بدأ بالنفس لأنها الأقرب كما تقدم، ثم حررك حين أخرجك إلى العوالم العلوية، فاستأنست الروح حينما تركت النظر في الأرضي، تحرر من نفسه بعد أن نظر فيها، ثم انتقل عن النفس إلى العوالم العلوية، فأنست روحه بالعالم الذي لا تشوبه المكدرات، ثم أعادك إلى العالم السفلي، لأن المطلوب في النتيجة أن تكون على الأرض لا أن تكون في السماء. المطلوب إني جاعل في الأرض خليفة، أتظن أنك الأشرف لو كنت بقيت في الجنة؟ هل تظن أنك الأعلى لو أنك بقيت دون أن يخرج أبوك آدم من الجنة وتبقى في الجنة؟ لا، إن الله سبحانه وتعالى عندما أراد خلق هذا الجنس البشري قال: إني جاعل في الأرض خليفة. فلا يمكن لهذا الإنسان أن يكون في دوره هذا حاملا للأمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لا يمكن له أن يحمل هذه الأمانة وهو في الجنة، فمحل حمله للأمانة الأرض. إذن هذا الطريق الذي أشار إليه طريق لم يكن عبثا، أنه رتب هذا الترتيب: حررك من النفس، أخرجك إلى العوالم العلوية وأنت تنظر فيها بعيدا عن المكدرات الأرضية، ثم أعادك إلى العالم السفلي أي العالم الأرضي، لأن المطلوب في النتيجة أن تكون الخليفة فيه. إذن نحن في النتيجة يطلب منا يا إخوتي أن نكون أصحاب واقعية، أن نعيش في نتيجة النظر ونتيجة المعرفة ونتيجة ما نحصله من العلوم وما نحمله من الإيمان وما نفهمه عن الله سبحانه وتعالى. المطلوب في النتيجة الواقع، فلا ينبغي أن نبقى نتحدث عن عالم غيبي أو نتحدث عن عالم سماوي، إنما في النتيجة مطلوب أن نعيش واقعنا وأن نلاحظ ما يطلب منا في هذا الواقع. لماذا تأخرنا كمسلمين؟ لأننا تركنا الواقع. الآن أين محلنا على الأرض؟ هل لنا المكان الأرفع في الأرض أم أننا نأتي في المرتبة 70، 80، 90، 1000؟ لماذا؟ لأننا لم نربط مساحة الإيمان بالواقع. ما يميزنا كمسلمين يا إخوتي عن المسيحية مثلا، المسيحية توجه إلى الأخلاق، توجه إلى محبة، توجه إلى رحمة، توجه إلى تواضع. إذا ضربك على خد أدر له الخد الآخر، لكن بعد ذلك لا يملكون معايشة الواقع. لذلك قرر الغربيون أن يجعلوا دينهم داخل الكنيسة ثم مارسوا حياتهم. نحن كمسلمين، نحن كمنتمين إلى الإسلام، مساحة ديننا تربط ما بين الغيب والواقع، تربط ما بين الإيمان والتطبيق، تربط ما بين علاقة الإنسان بالسماء وعلاقة الإنسان بالأرض وصلة المخلوق بالخالق، وفي نفس الوقت تربطه بجزئيات الحياة داخل السوق، داخل المصنع، داخل البحث العلمي، في تربية الطفل، في معايشة الأسرة، في إدارة المجتمع. إذن كل هذا يوجه إليه إسلامنا، يوجه إليه ديننا، يوجهك حتى إذا كنت في محل الخلاء. نعم، لأنه يغطيك في كل مساحاتك. لا يوجد وقت أنت في غرفة النوم تستمد توجيها من الفقه الإسلامي، تستمد توجيه سلوكك مع زوجتك، تستمد سلوكك مع ولدك، تستمد سلوكك وأنت تتعايش حتى مع سواكن البيت. إذا كانت قطة تسكن معك البيت، فأنت مطالب من خلال هذا الدين أن تتعايش معه وتتعامل وتأخذ التوجيه من هذا الدين. إذن هي مساحة كبيرة، تتحدث في العمران، تتحدث في البناء، تتحدث في النبات، تتحدث في الطعام، تضبط حياة الإنسان في عاداته، تجعل عباداته مرتبطة بواقعه. تجد أن هذه المساحة الكبيرة لا يملكها غير الإسلام. المبادئ الشرقية الشيوعية لا تغطي مساحة الغيب وتعطي نظرية عن الاشتراك العام، لكن لا تعطي الإنسان بعده، لا يعيش الإنسان حالة الارتياح الباطن، لأن إلغاء الفرد على حساب الجماعة إلغاء تام لا يعطي الإنسان إنسانيته. وسقطت على مستوى التطبيق في أكثر بلدان العالم المبادئ الغربية، تعطي الفرد قيمة على حساب الجماعة، وتعطي المادة ورأس المال أكبر قيمة، لكن الإسلام يعطي الجماعة حقها، يعطي الفرد حقه، يعطي القلب حقه، يعطي الروح حقها، يعطي العقل حقه. يقول له أنا لن أعطيك قوالب. نلاحظ أن ديننا لا يعطينا قوالب ثابتة إلا في بعض الأشياء الأساسية التي هي الثوابت، بعد ذلك يعطينا مرونة في التعامل. وتجدون أن المجامع الفقهية دائما تقول قولها على مستوى المستجدات الاقتصادية أو المستجدات الاجتماعية أو المستجدات العلمية أو المستجدات السياسية. لماذا؟ لأننا نملك مبدأ مرن واقعي. هذه الواقعية التي يرتبط فيها الغيب بالواقع ويستمد الواقع من الغيب فيها، هكذا يتميز ديننا. هذا أمر أول في هذه الدورة، النفس، العالم العلوي، العالم السفلي. الأمر الثاني أن أثر الإنسان كبير في العالمين العلوي والسفلي، حيث إن المخلوق الأعلى في هذا العالم الكبير العلوي أو السفلي هو الإنسان. هذه العوالم كلها تنفع للإنسان. لاحظ عندما يقول الله سبحانه خالق الكون الذي خلق الإنسان وخلق السماوات وخلق الأرض، يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن الإنسان مؤثر في ما حوله من العالم. عندما نجد أن السماء والأرض تنفعل لأمر الله سبحانه وتعالى من أجل نوح عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه، ثم يفيض الطوفان ويتلاقى ماء السماء مع ماء الأرض حتى يطهر الله سبحانه وتعالى الأرض من أهل الرجس والدنس، وبعدها يقول الله يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. انظر انفعال السماء والأرض للإنسان من أجل الإنسان. عندما نرى حديث على سبيل المثال إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم، إذن العوالم العلوية التي منها الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، نجد أنهم ذللوا وسخروا للإنسان. انظر موقعك أيها الإنسان، اقرأ قوله تعالى بلاء إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. انظر كيف فعلت الملائكة العلوية للإنسان. إذن كل هذا الانفعال الأرضي والسماوي للإنسان لأن الإنسان هو القيمة الكبرى، لا في فساده فقط ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بل في صلاحه. اقرأ قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. انظر كيف انفعل الكون لفساد الإنسان، وكيف انفعل العالم العلوي والسفلي لصلاح الإنسان. إذن كم نحن نغفل عن قيمتنا الإنسانية، كم نغفل عن هذه الرتبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى رتبة مؤثرة بإذنه في الكون. صلاحنا لا ينعكس علينا فقط بل ينعكس على السماء والأرض، فسادنا لا ينعكس علينا فقط إنما ينعكس علينا وعلى العوالم المحيطة. ومن هنا يكون الإنسان وهو ينظر إلى نفسه ثم ينظر إلى العالم العلوي ثم يعود إلى العالم السفلي ملاحظا أنه الجامع للعالمين، رضي الله عن سيدنا علي الذي قال وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. يعني أنت سماء وأرض، أنت روح وجسد، سماء وأرض، أنت القيمة الكبرى، أنت الذي بصلاحك. لا تروح على بيتك وتقول أنا رحت على البيت ما حدا له على وقفيني، إيش ما بدي بعمل؟ إذا كان صلاحي يعود علي، فسادي هذا شأني الخاص. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ حرية شخصية، إيش دخلك فينا؟ نحن أنا عندي مال عم بصرف من المال اللي في جيبي. لا 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 يا حبيبي لا لا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثال السفينة، هذا يا أخواننا الآن غائب، هذا المعنى الكلي الذي هو أثر الإنسان فيما حوله غائب عنا بسبب الفردية بسبب الأنا، غائب عنا هذا المثال. السفينة اللي استهموا على سفينة أصاب بعضهم أعلاها أصاب بعضهم أسفلها، قال الذين في الأسفل نحن لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا لم نؤذي من فوقنا، نحن ليش عم نروح حتى نأخذ ماء البحر؟ نحن أقرب إلى البحر، نخرق السفينة ونأخذ الماء. هكذا بمبدأ الحرية الشخصية، فلو أنهم تركوهم يهلكون جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم تحصل النجاة للجميع. هذا المبدأ العام الذي هو الترابط بين الإنسان والإنسان، هذا المبدأ العام الذي هو الترابط بين الإنسان والكون. اليوم تخريب العالم من هذا المجرم الذي يجلس في البيت الأسود في واشنطن بمبدأ افعل ما تشاء، وهو الذي يحاسب الناس، يقول أنتم تسببون الدمار وأنتم تسببون. الحرية بالمفهوم الخاص المنبثق عن إغواء الناس. ما مفهوم الحرية التي يظل يتحدث عنها وهو فرعون هذا العصر؟ إنما هي حرية الإغواء. وقرأت خطاب له يقول يجب أن لا يبقى مانع أن يرى الإنسان أفلام الجنس التي يشاء، لا يوجد شيء اسمه رقابة، لا يوجد إلى آخر ما هنالك. هذه الحرية هل هي الحرية الحقيقية التي هي في صالح الإنسانية؟ لا، بدليل أنه باغي ومعتدي، بدليل أنه هو الذي يحدث الفتن في العالم من أجل أن يسرق ثروات الناس. لكن هذه حرية الإغواء. حرية الإغواء، أنا لا علاقة لأحد بي، أفعل ما أشاء. هذا في النتيجة هو قصر نظر، يعني الإنسان لا يبصر المعادلة التي هي تأثير الإنسان في الإنسان وتأثير الإنسان في العوالم المحيطة. لكن عندما نظرنا بمنظار دين الله، عندما نظرنا فأبصرنا بتبصير الله لنا، رأينا شيء آخر. الإنسان مؤثر. عندما تفعل المعصية داخل البيت وبتقول هذا شأني الخاص، لا، أنت أدخلت ظلمانية المعصية على هذا المكان، وبالتالي أنت شؤم المكان منك، ظلمانية المكان منك. لأن العمل الصالح يعطي زيادة خير، والمعاصي تعني انقطاع الخير. أعيد، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. إذن التوبة والعمل الصالح ينتج زيادة في الخير المحسوس. نحن لا نتحدث عن الخير المؤجل الذي في الجنة، هذا ينتظر أهل الإيمان، إنما أتحدث برؤية واقعية. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، كلها من العطايا النعم الحاضرة المحسوسة على أرض الواقع، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن هذه كلها أمور محسوسة محيطة بنا، انفعلت للتوبة، انفعلت للصلاح. فأنت داخل البيت، داخل المصنع، إذا قلت فسادي يعود علي، نقول لا، فسادك لا يعود عليك، بل يعود على مجتمعك، ويعود على أرضك، ويعود على العالمين العلوي والسفلي. السماء تفتح أبوابها لقوم ولا تفتح لقوم. ألم يقل سبحانه فما بكت عليهم السماء والأرض، وقال سبحانه وتعالى لا تفتح لهم أبواب السماء. إذن هنا لاحظ السماء الأرض استشعار عالي جدا، استشعار عالي لأي شيء. لاحظنا أنت أسمر أشقر، عيون زرق، عيون خضر، طويل، طويلة، قصيرة، شعرك طويل، شعرك مرتب. هذا الانفعال الذي يحصل في العالمين العلوي والسفلي، أم أنه استشعار لميزان ظلمانيتك أو نورانيتك؟ إذن ألا نشعر أننا بسبب غيبة هذه المعاني عنا أصبحنا بعيدين عن هذا الميزان؟ السماء والأرض والأشياء لا تنسى هذا الميزان، ونحن ننسى، لأنه يقيس نفسه بما في جيبه. أنا عندي مال، يقيس نفسه بما في جيبه، يقيس نفسه بمظهره، يقيس نفسه بملبسه، يقيس نفسه بمحسوسه. وهذا الميزان لا تأبه السماوات ولا الأرض له، إنما تستشعر صلاحه. وهذا الاستشعار فعال لأمر الله سبحانه، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهكذا يظهر أمام الإنسان قدره المعنوي، يظهر للإنسان اعتباره الإنساني المؤثر في الأشياء الذي هو صلاحه أو فساده، لا جسومه. ومن الناس من يعجبك قوله، تعجبك جسومهم، لكن إذا نظرت إلى الاعتبار المعنوي، إلى القيمة المعنوية، من هو؟ أهو عبد صالح تولاه الله؟ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لا يتولى أصحاب الأموال، لا يتولى أصحاب الأجسام، لا يتولى من كان لديه كل ما في الدنيا من المحسوس، إنما يتولى الصالحين. فالمعيار للتولي هو الصلاح. هذه القيمة التي ينبغي أن ندعمها كل يوم يا إخواننا، كل يوم ينبغي أن ندعمها في قلوبنا وعقولنا وعند أطفالنا وعند شبابنا. اليوم ما هو هاجس الفتيات في الجامعة؟ معلش خلينا نتحدث على مستوى مثقف، لا على مستوى غير مثقف. صار الوحدة تدخل على الجامعة، أول أولويات يطلع مظهر حلو في الجامعة، أول مظهر أن تكون بمظهر حطة العطور، حطة لبس اللباس الذي يجذب الانتباه. انظر، أصبح الهاجس الأكبر الآن القنوات الفضائية، أكثر الأجهزة التي تروج لها، أكثر الأجهزة، حاولوا تعملوا استقراء، أكثر الأجهزة التي تروج لها القنوات الفضائية، هل هي الأجهزة المخبرية؟ هل هي الأجهزة الطبية؟ هل هي الأجهزة الهندسية؟ هل هي أجهزة التقنية؟ لا لا حبيبي، أجهزة التنحيف. أجهزة التنحيف شلون بيصير خصرك وخصرة لطيف؟ شلون شفط الدهون، تغيير الأنف، توسيع العين، شد الجلد، أكثر بضاعة رائجة. لماذا؟ لأن هذا هو انفعال لما يطلبه الجمهور، ما يطلبه الناس. الناس يطلبون المحسوس لأنهم غابوا عن قيمة هذا الإنسان. الإمام الغزالي رحمة الله عليه يقول: أتظن أن قيمتك بجسمك؟ الفيل أكبر منك، الفيل أكبر منك وأقوى منك. أتظن أن قيمتك، أنت الرجال تحسين تعمل ما تفعله في غرفة النوم بمنكحك؟ قال: لا، الحمامة أقوى منك بشي، الحمامة الذكر أقوى منك بعشرين ثلاثين مرة. إذن هل تظن أن قيمتك أيها الإنسان بما تملكه من المحسوس؟ لا، أنت بإنسانيتك، بسر إنسانيتك، وسر إنسانيتك لا يظهر إلا من خلال معيار الصلاح والفساد. معيار الصلاح والفساد هو المعيار الذي يعطيك قيمة، يعطيك رتبة، يعطيك منزلة. أنفسك أمارة؟ أنفسك لوامة؟ هل نفسك ملهمة؟ هل نفسك مطمئنة؟ هل نفسك راضية؟ هل نفسك مرضية؟ هل أنت من أصحاب الألباب؟ من أولي الألباب؟ من أنت؟ هل تملك قلبا؟ قال: في حدا ما عنده قلب؟ أي طبعا. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. إذن هناك من ليس لديه قلب. قال: شلون ما في قلب؟ قال: طيب تعال حتى نجيب مثال. فلان بتطلع عليه يملك عينتين، نسأل الله العفو والعافية، عنده عينتين، لكن وحدة منهم ما بشوف فيها، منقول فقد إحدى عينيه. لك موجودة، ما راحت، تعال عمل لك كاميرا، بصورة بالكاميرا وكذا. إلى قال: لا خلاص، عنده عين وحدة. يا حبيبي أنا شايفه عنده عينتين. قال: لا، عنده عين وحدة. ليه؟ قال: لأنه عين وحدة بشوف فيها. إذن الذي يملك قلب لكن القلب معطل عن وظيفته، إذن هذا ما عنده قلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي قلب بوظيفة. أما قلب بدون وظيفة هذه علبة مجوهرات، لكن أنت عملت سلة مهملات، خلاص أنت ما عندك علبة مجوهرات، أنت عندك سلة مهملات. هذا القلب له قدر، له محل يستوعب ما لا يستوعبه الجسد. ينظر الله إليه، هو محل نظر الله، ينظر إلى قلوبكم. إذن هل لديك قلب؟ هذه الأسئلة التي يسألها الإنسان لنفسه هي التي تعطيه قيمته، هي التي من خلالها يستطيع أن يعرف من أنا، أين أنا، هل أنا إنسان أم أنا ممن قال الله فيهم أولئك كالأنعام بل هم أضل. وهكذا ينظر الإنسان بعد كل هذا إلى موقعه. فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي. طالما أننا نزلنا من العالم العلوي إلى السفلي، لا بد أن نأخذ شيء ونحن نجول في هذا النظر. لاحظ، نأخذ بعض الأمثلة. وقلت من أين أبدأ؟ النزول بعد الصعود. في الصعود نظرنا إلى البروج وإلى السراج المنير وإلى القمر والعوالم كمثال ونموذج، نأخذ أمثلة فقط. فلما نزلنا إلى العالم السفلي، قلت أشرف ما في العالم السفلي غير الإنسان هو الماء، لأن الله سبحانه وتعالى جعله أصلا للحياة. قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، هو أشرف شيء. والآن في الأبحاث يبحثون في الكواكب هل يجدون الماء، إذا وجدوا الماء إذن الحياة موجودة. لكن الذي يميز هذا المخلوق الماء في العالم السفلي أنه يعطينا نقل ما بين العالم العلوي والسفلي. قبل أن نتحدث عن السفلي السفلي، نلاحظ أن هذا المخلوق يربط ربطا يسيرا بين العالم العلوي والسفلي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. وهنا يظهر أن هذا المخلوق يعطينا رابطة ما بين العالم العلوي والسفلي. فقبل أن نتحدث عن العالم السفلي لنجول في آيات الله سبحانه وتعالى فيه، نلاحظ المخلوق الرابط وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. هل تعرفون أن الفلاسفة في الماضي، إذا رجعتم إلى كتب التراث القديم، نجد أن الفلاسفة في الماضي تحدثوا عن الماء الذي أصله من الأرض، وأنه يخرج من خزانات جوفية كبيرة جدا جدا تخيلها الفلاسفة في الماضي، وقسموا أصل الماء إلى قسمين، ماء ينزل من السماء وماء أصلا هو من الأرض. لكن المولى سبحانه وتعالى أعطانا غير ذلك. بالنص القرآني قال وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. ماء نزل من السماء، خزانه صار، أسكناه. إذن يوجد في محل بحسب النص القرآني الذي هو كلام خالق السماء والأرض، أسكناه في الأرض، أقررناه، جعلناه في باطنها، في ما قال على. هنا يتحدث عن أصل المياه داخل الأرض. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون. وهنا بحسب الاستقراءات يقول علماء الأرض هذا الماء إذا وصل إلى جوف الأرض ربما يمكث بضعة أسابيع وربما يمكث بضعة آلاف من السنين بحسب الخزان الذي يصل إليه. فإذا وصل إلى خزان يمكن أن يتسرب منه هذا الماء، فلا يدوم مهما كان هذا الماء بحجم كبير، لا يدوم إلا بضعة أسابيع. ويمكن إذا أسكنه الحق سبحانه وتعالى في مكان غير قابل للتسرب يمكن أن يدوم في الأرض بضعة آلاف من السنين. ويوجد في سوريا مياه بعمر الآلاف، وهذا بالاختبارات. يوجد الآن أجهزة خاصة في مركز الطاقة النووية، نرسل عينة من الماء نقول أعطونا عمر الماء، يعيدون إلينا العينة عمر الماء كذا. هذا يمكن قياسه الآن. إذن أسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. ويأتي نص آخر يقول الله سبحانه وتعالى في ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. فسلكه، وهنا سلكه يعني أدخله وجعله يجري ويمضي فيها، فسلكه ينابيع. وهنا الينابيع ما قال ينابيع على الأرض، في الأرض، وأشار بهذا إلى الممرات المائية والقنوات التي تجري في باطن الأرض، وربما تنفتح هذه القنوات من فتحة فتخرج خارج الأرض. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. نقرأ أيضا قوله تعالى والذي نزل من السماء ماء بقدر. وهنا كلمة قدر يكررها القرآن في سورة المؤمنون آية 18 وأنزلنا من السماء ماء بقدر، في سورة الزخرف آية 11 والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة، في سورة الحجر وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا النص أو هذه النصوص، مجموع النصوص التي يكرر فيها القرآن عبارة بقدر 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 بقدر، يعطي شيء لمن تأمل. مستوى المياه التي تهطل من السماء ومستوى المتبخر، هذا يسمى في العلوم الحديثة بالدورة المائية. الدورة المائية أخواننا، الدورة المائية هذا من سنن الله سبحانه وتعالى العجيبة. يوجد غلاف مائي كبير كما تعرفون، المحيطات، هناك الأنهار، البحار، البحيرات، وهناك وديان تتجمع فيها الماء، وهناك ماء ينزل داخل الأرض للخزانات الداخلية، وهناك عمليات تحقق هذه الدورة. دائما الدورة المحيطات، السماء، ماء المطر، ثم من ماء المطر إلى التربة، إلى النبات، إلى الأنهار، إلى خزان مستجمع الأمطار، إلى تغذية الأنهار، إلى المحيطات، وهكذا دورة. المحيطات المائية تتبخر دائما، هذا التبخر يتكثف على شكل سحب ويعود ثانية ينزل على الجبال، يتجمع، يتغذى النهر، النبات منهما يعيد البخار إلى الجو، ومنهما ينسحب إلى الأنهار والبحيرات، ثم في الأخير يعود ثانية في دورته المائية. بعض القيم الإحصائية التي يمكن أن تعطينا معنى بقدر. غلاف الأرض المائي الذي يغطي الأرض عموما يصل إلى حوالي 3 كيلومتر عمق. المحتوى الإجمالي للبخار في الجو، يعني محتوى الماء القابل للسقوط، يعادل بحدود ارتفاع 3 سنتيمتر. دائما مستوى البخار الذي يمكن، بخار الماء الذي يمكن أن يتحول إلى ماء، يعادل لو أنه نزل كله على الأرض يعادل ارتفاع 3 سنتيمتر. كل عام على مستوى الكرة الأرضية الآن أتحدث بقطع النظر المناطق الجافة أو التي يهطل فيها المطر بشكل كبير أو الغيث، يسقط على مستوى العالم كله ما يعادل 1 متر من مياه الأمطار في العمق. هذه قيم. بالحساب كمية الأمطار المتساقطة مع كمية التبخر متماثلة. كمية الأمطار المتساقطة على مستوى الكرة الأرضية مع كمية الماء المتبخر متماثلة. زين تقول مين اللي عم بحسب الحسبة هذا؟ اللي تبخر لازم يكون بنفس الخزان موجود ويعيده إلى الأرض ثانية. هنا من الذي يتحكم؟ هل استطاع العلم أن يوجه الأمطار؟ صحيح اللي بيطلع من الأرض والذي يعود إليها متساوي. لكن من الذي يقول اسقي حديقة فلان؟ اسقي حديقة فلان، وهذا حديث حكاه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي يعيد ماء المطر إلى المحيط أو البحر لأنه أنت ما بتستاهل ينزل عليك؟ ومن الذي إن شاء لم يعيد الماء إلى المحيطات إنما أعاده إلى الحدائق والبساتين؟ حاولوا أن يوجهوا نزول الأمطار ما استطاعوا. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة، وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن هذا أمر تابع لعلمه وإرادته وقدرته، فهو الآمر وهو الذي يوزع هذه الأمطار، وهو الذي يبتلي هؤلاء عندما يعطيهم الرزق، أيشكرون أم أنهم يكفرون بنعمته؟ وهو الذي يعطي هؤلاء إثابة وإعانة وتأييدا. متى ندرك أن هذا الكون هو في يد الله؟ متى ندرك إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله؟ متى نستسلم ونقول لمولانا أنت ربنا؟ متى نقول إنا لله، يعني نحن مملوكون له، إنا لله، أنا ومالي وأولادي وكل ما عندي لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال علماء التحقيق يعني نرجع في كل شؤوننا إليه، هذا تفسير. قال بعضهم راجعون يعني يوم القيامة، قال بعضهم لا، راجعون أي نرجع إليه في كل شأن، يعني أمر رزقك راجع إليه، أمر عمرك راجع إليه، أمر مالك، أمر مرضك، أمر صحتك، أمر الماء الذي تشربه، الأرض التي تمشي عليها. إذن عندما يقول سبحانه وتعالى وما ننزله إلا بقدر معلوم، فهو سبحانه وتعالى الذي يوجه العالم الأرضي. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجة. نحن عم نصفي ماء البحر المالح نعطيكم يا ماء مطر عذب. لو أن هذه المحيطات سيأتيك ماؤها مباشرة لا تستطيع شربه. أفضل ماء صحي على وجه الأرض ماء المطر اللي نحن محرومين منه، اللي يستفيدوا منه أهل الريف، يعملوا خزانات، ينزل ماء المطر. هذا ماء من أفضل أنواع الماء الصافي، خاصة في المناطق البعيدة عن التلوث. المولى سبحانه عم يسوق الماء من المحيط المالح ويصفى، ثم ينزل ماء عذب خالص لطيف خفيف ليس فيه من المعادن، لا بعمل لك حصوة في الكلاوي، ولا بعمل لك حصوة في المرارة، ولا بعمل أبدا. ماء من أحسن أنواع المياه، ولا فيهم أملاح كثيفة ولا معادن، إنما هو ماء لطيف من أفضل أنواع المياه. لو نشاء جعلناه أجاجا، هذا في النتيجة من آثار تلوث البيئي، لأنك عندما تستعمل المعامل المفسدة للبيئة ويكسر غاز الكبريت وتكسر الغازات السامة، عندها يأتي مطر لكن ملوث، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. حصلت حادثة تشيرنوبيل، نزلت الأمطار على أوروبا أمطار إشعاعية، أوروبا نزلت عليها أمطار إشعاعية. على كل هذه الدراسات لأنه في عندهم أجهزة قياس ما في المطر، أم إيش نزل علينا الله عليه. نحن في من يقوم بفعل خير وبجيب لنا المواد الإشعاعية وبدفنا في بلادنا، يعني ما نتعزى وننتظر ماء المطر يجيب الإشعاع، لا لا، في نحن ناس متخصصين بياخذوا بقبضوا أموال وبيجوا بيحطوا داخل بلادنا، بس نحن الحمد لله مو ما عندنا أجهزة تقيس الإشعاع ولا تقيس غيره، لذلك مطمنين. يعني ليش نوسوس؟ شان ايش نوسوس؟ نقول في اشعاع ما في اشعاع، يلا غمض عينك. وقال سبحانه: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، لأن إيش بقولوا؟ الحروب القادمة حروب مائية. لماذا؟ قال لأن مستوى المياه ينضب شيء فشيء، كل ما لعب ينضب، المياه الجوفية تنضب، لكن ما أحد منهم ولا منا يرفع صوته ويقول. الله سبحانه وتعالى قادر أن يغير هذه المعادلة، انحسار المياه، لأنه قال: ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني يمكن الحق سبحانه وتعالى أن يكشف لكم عن أنهار جديدة. كنت مجتمع مع أحد العلماء المتخصصين بالمياه وقال لي: يمكن لو المولى سبحانه وتعالى هدانا أن نكتشف أنهار تحت سطح الأرض، أنهار متجددة يبدأ في مسارة من جبال طوروس، وتسير هذه الأنهار بمياه عذبة متجددة، ليست مياه جوفية مخزونة، فسلكه ينابيع، يعني النوع الثاني من الماء، وتصب هذه الأنهار في المحيط الهندي، تمر تحت سوريا. قال لي: هناك إثباتات كثيرة بوجود هذه الأنهار، ولو أننا اكتشفنا هذه الأنهار لا نشكو من شيء اسمه أزمة مياه أبدا، لأنها مياه متجددة، يعني ليست من المخزون الجوفي. ويجعل لكم، لاحظ. طيب منين بدك تكتشفها؟ ارجع إلى الله، وعلى الله قصد السبيل، هو الذي يهدينا، لو شاء لهداكم أجمعين. لماذا لا نثق به؟ نثق بالشرق ونثق بالغرب ونثق بالعفاريت، لكن لا نثق بربنا. هات أعطني من يؤمن الآن في زمن المادية في البلاد الإسلامية، أنا لا أتحدث أنا عن البلاد الملحدة، البلاد الإسلامية. هات أعطني من يدخل في تخطيط البلاد العنصر الإيماني، أعطني من يدخل في مخطط البلاد أو الخطة الخمسية الخمسينية الألفية، من يدخل في هذه الخطة الاعتبار الإيماني. لا نثق، نثق بكل شيء إلا بالله. إذن هنا مشكلة كبيرة. هو يقول: ويجعل لكم جنات، لا تخافوا من الجفاف، ويجعل لكم أنهارا، بطلع لكم من تحت الأرض، من فوق الأرض، ما يشغلتكم. اليوم في الصباح كنا نتحدث مع بعض الإخوة، قلت له: كلما ازداد الإنسان معرفة تكشف له جهله. نحن الآن ما الذي نعرفه؟ الإنسان اللي عم يظن أنه هو بيعرف، لا، كل ما تقدم في العلوم بيعرف أنه هو صغير كتير 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 على مستوى المعرفة، وكل يوم يخرج شيء جديد من العلوم. طيب ألا نثق بمن نواصينا في يده؟ ألا نثق بمن هو أقرب إلينا من أنفسنا؟ بمن هو أقرب إلينا من حبل الوريد؟ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أين هذا الاعتبار الذي يغير كل مجرى المعادلة المادية؟ لأن المادة والعالم العلوي والعالم السفلي والنفس الإنسانية في يد الله سبحانه وتعالى. نحن بحاجة يا إخوتي إلى من يبدأ بالنظر من جديد إلى هذه القيم. فحضارتنا التي بنيت كان منظروها يثقون بالله ويدخلون في اعتبار بناء الحضارة طلب التأييد من الله. ادخلوا إلى التاريخ، اقرأوا العصور الذهبية التي كنا فيها في زمن العباسيين وفي زمن، كيف كانت القيمة المعنوية حاضرة. لكن نحن الآن نتأثر بالماديين ونتأثر بالغربيين ونتأثر بالشرقيين، ونحذف سر حضارتنا، سر تميزنا، سر تفوقنا. وإذا حذفنا لا يمكن أن نصل إلى ما رشحنا للوصول إليه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، بسر الفاتحة.